الأستاذ الساعة 10 أول شيء إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف، لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى. ولا يصح من غيرهم، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى قوله الأب. فيجبر الأب لا الجد، فإن لم يكن فوصي، يعني يعود إلى الأب وإلى الوصي، إلى الأب والوصي، فإن لم يكن فالحاكم لحاجة، يعني هذا الذي تقدم الأب أو الوصي أو الحاكم لحاجة. ولا يصح من غيرهم، يعني من غير هؤلاء الثلاثة، أن يزوج غير المكلف. غير المكلف من أي شيء؟ من الذكور. غير المكلف من الذكور، لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى، أنه سيأتي أن الأنثى البنت لا يملك تزويجها إلا الأب والجد والوصي، فإذا كان غير هؤلاء لا يملكون تزويج الأنثى فالذكر من باب أولى. كلام واضح. ولو رضي، أي هذا الصغير، لأن رضاه غير معتبر، يعني هذا الصغير محجور عليه ولا يصح تصرفه، فالذي لا يصح تصرفه لا يصح إذنه. هذا ابن 7 سنين، جاء أخوه قال: إيش رأيك يا فلان وزوجك من فلانة، بنت عمك ولا فلانة وكذا؟ قال ابن 7 سنين: موافق. طيب، هل يجوز تزويجه؟ جواب لا. طيب، يقول انه اذن، سألته قال ما خالف، موافق. شو الجواب؟ نقول اذنه غير معتبر. لماذا؟ لانه صغير لا يعرف مقاصد النكاح. قال زوج؟ قال نعم. ما يعرف ايش معنى الزواج وما يترتب عليه المهر والمعاشرة، ولا يعرف هذه البنت هل هي مناسبة أم لا. فإذا بلغ، وإذا هو مرتبط بهذه المرأة وعليه من المهر كذا وكذا، فيأتي يلوم أخاه، يقول: من قالك تزوجني فلانة؟ الآن أنا متورط ب40,000 50,000 مهرا، وأنا لا أريد، أنا ما تصلحني. إن طلقت الآن ذهب نصف المهر، ويعني يصير بين الناس مطلق، معروف أن المطلق يعني الناس لا يرغبون في تزويجه، فعليه ضرر. الآن إذا قال إنك رضيت هل يقبل؟ قل أبدا، مش رضيت، أنا ما أفهم كيف تأتيني عمر 7 سنين وتسألني هل أزوجك من فلانة؟ واضح أن الصغير لا إذن له. يقول: ورضى زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين. ورضا، هذا معطوف على أي شيء؟ على الرضا، أنه شرط من شروط النكاح. يقول: وشروطه ذكر الأول تعيين الزوجين، والثاني رضا زوج مكلف، ثم عطف عليه قوله ورضا زوجة، يعني لابد أن يكون الرضا من الطرفين، رضا الزوج ورضا الزوجة، لكن قيدها بهذه القيود: حرة، يعني إذا كانت أمة فإنه لا يعتبر رضاها، عاقلة إذا كانت مجنونة فلا يعتبر رضاها، ثيب إذا كانت بكرا فلا يعتبر رضاها، على المذهب وسيأتي المشهور من المذهب وسيأتي الخلاف فيه. تم لها 9 سنين، فالتي دون 9 لا يعتبر رضاها ولأبيها أن يزوجها. إذن إذا جمعت هذه الأوصاف، حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين، فلا يجوز لأي ولي من الأولياء تزويجها إلا بإذنها، لأن لها إذنا صحيحا معتبرا يشترط مع ثيوبتها أن تكون ثيبا. واختلف العلماء في التي فقدت البكارة بدون وطأ، يعني بدون نكاح كالزنا، أو فقدته بسبب وثبة، أو عبثت بنفسها وفقدت البكارة، يعني ذهب الغشاء المعروف، فهل تكون ثيبا ولا تكون لها حكم البكر؟ يعني هل الحكم معلق بزوال نفس الغشاء هذا اللي يسمى البكارة، ولا الحكم معلق بأنها جربت الرجال بنكاح بوطئ في نكاح؟ والصواب الثاني أنها لا تعتبر ثيبا إلا إذا ذهبت البكارة بوطئ في نكاح، إذا تزوجت ووطئت فهي ثيب، أما إذا زنت أو ذهبت البكارة بأي سبب غير الزواج فإنها لا تعتبر ثيبا، لأن ليس العبرة بمجرد وجود ذاك الغشاء، المقصود أنها جربت الرجال وخف الحياء عنها بسبب أنها تزوجت وطئت ثم طلقت أو مات عنها زوجها، لأن لها إذن صحيحا معتبرا يشترط مع ثوبتها ويسن مع بكارتها، نص عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تنكح الأيم حتى تستعمر، ولا تنكح البكر حتى تستعمر. لو قال الأيم ليس يطلق على كل من لم تتزوج سواء كانت بكرا أو ثيبا، ولا لا تقدم وأنكح الأيام منكم يشمل جميع النساء بكرا أو ثيب، بكرا كانت أو ثيبا، لكن نقول لما ذكر مقابل البكر دل على المراد به الأيم الثيب، لأنه ذكرت قسيمة للبكر فتبين المراد. لا تنكح هذا خبر ولا نهي؟ هذا خبر. طيب هل يدل على النهي؟ يقول العلماء هذا خبر بمعنى النهي وهو أبلغ من الصريح، هذا مر معنا أنه يأتي النهي بصيغة الخبر وهو أبلغ من الخبر المجرد، من النهي المجرد. لا تنكح الأيم حتى تستعمر، ولا تنكح البكر حتى تستعلم. قال يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. اتفق عليه، يعني البكر كيف إذنها، أي البكر على أن تسكت لأنها تستحي. وخص بنت تسع لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، رواه أحمد. هذا مشهورا عائشة رضي الله عنها لكنه ضعيف، الأثر هذا ضعيف لا يصح عن عائشة رضي الله عنها، قال لم أقف على إسناده، لكن ذكر بعض المخرجين أنه أن الأثر هذا لا يصح. فإذا هذا الكلام الذي يروى عن عائشة سنده ضعيف، وروي عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا، المرفوع لا إشكال أنه لا يثبت، المحشي ضعيف، خرج ابن عين في أخبار أصبهان الديلمي في مسند الفردوس، المهم أنه لا يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا. لكن إذا بلغت 9 سنين يعني فهي تفهم وتعقل تدرك، صار عنده تمييز معرفة، والله سبحانه وتعالى يعني ذكر في القرآن أن اليتيمة تزوج، أن اليتيمة هو أنكح، قال تعالى يسألونك عن ويستفتونك في النساء قل لا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. واليتيمة من مات أبوها وهي لم تبلغ، والله سبحانه وتعالى أمر بأن يعني يجوز نكاحها لكن يوفى لها الصداق، فدل على أن اليتيمة أنها تنكح ولها إذن معتبر دلت عليه السنة، كما يأتي في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، وستأتي الحديث في أن اليتيمة تستأذن. إذن هذا يدل على أن اليتيمة لها إذن، واليتيمة معلوم أنها لم تبلغ، أن لو بلغت لم تسمى يتيمة. فإذا يعني ما في تحديد في 9، لكن نقول 9 وإن كان الأثر ضعيفا، لكن 9 مظنة الفهم والمعرفة بأمور الرجال والزواج، فإذا كانت تدرك يعني ما نلتزم التسع يعني التزاما نصيا، أنا أقول هذه البنت هل هي تعرف النكاح عند معرفة؟ إذا كانت تعرف عاقلة وتفهم فإن وأذنت فإنه يعتبر إذنها. بعض البنات تصل تسع وهي طفلة، يعني إما نساذجة وإما غبية وإما مغفلة أو كذا، ولا تفهم شيئا عن نكاح البتة، فيختلف هذا من بنت الأخرى. قال مدى ما في نص فإنه ينظر في حال كل بنت، إذا يعني عرفنا منها أو عرف من حالها أنها تعرف النكاح ومقاصده وأذنت فإنه يعتبر إذنها، وإذا كانت سفية لا تعرف فلا يعتبر إذنها. يقول فلا يجوز للأبي ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنه في قول عامة أهل العلم إلا الحسن. قال إسماعيل لا نعلم أحدا قال في الثيب قول الحسن وهو قول شاذ. لماذا قول شاذ؟ لأنه مخالف للحديث، كل من خالف السنة الصريحة الصحيحة فلا عبرة بقوله، وقال هذا قول شاذ، وخالف الدليل وخالف الإجماع، يعني يكاد يكون إجماعا، لا يعرف مخالف إلا الحسن. فلا شك أن هذا شذوذ ويعتذر عنه ولا يحتج به. فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه. إذن هذا الآن دليل آخر، لا تنكح الأيم حتى تستعمر، هذا دليل صريح صحيح متفق عليه، وهذا يؤكده أنه لما عقد عليها أبوها بدون إذن أتت النبي عليه الصلاة والسلام فرد نكاحها. حديث صحيح صريحة في أن الثيب لا يزوجها أحد لا الأب ولا غيره إلا بإذنها. قال ابن عبد البر هو حديث مجمع على صحته ولا نعلم مخالف إلا ابن الحسن ذكره في الشرح. إذن الثيب إذا كانت تعقل ولا تحديد للسن لعدم الدليل، نقول الثيب التي تفهم النكاح هذه لا تزوج إلا بإذنها، لا من الأب ولا من الجد ولا من غيره للنصوص الواردة فيها، ولا يشترط البلوغ لأن النصوص دلت على أن اليتيمة تستأذن، فهذا يدل على أنه لا يشترط البلوغ، يعني يشترط أن تكون عاقلة تفهم مقاصد النكاح. قل فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، الضمير يعود إلى إيش؟ إلى التسع، دون التسع، دون ذلك لأنه لا إذن لها معتبر. اختلف العلماء في هذه المسألة، فالثيب التي دون التسع هل يعني لا تنكح إلا بإذن لأنها ثيب، وإلا تنكح بغير إذن لأنها لا تعقل، يعني هل مناط الحكم هو الثيوبة ولا الفهم والإدراك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح هذا القول، أن مناط الحكم هو الإدراك والفهم والعقل وليس مجرد الثيوبة، لأن يعني الثيوبة هذه مع صغر السن ما تفيد، ما تفيد، وتكون المرأة محجورا عليها ولو كانت ثيبة من جهة المال، فهذا دليل أن ليست برشيدة ولا تحسن التصرف. فامرأة ثيب عمرها 19 عندها مال فإنه يحجر عليها، والثيوبة هذه ما تكون دليلا على الرشد، فمناط التكليف والعقل والفهم والإدراك. لكن الغالب أن المرأة إذا تزوجت ثم طلقت أنها تكون كبيرة، يعني يندر في ثيب دون التسع، هذا نادر جدا، قد يوجد لكن حالات نادرة، يعني يوجد ثيب امرأة تزوجت وجومعت وطلقت دون التسع، هذا نادر. فلكن لو وجد فنقول لا حكم الآن للثيوبة، لأن يعني ما دون التسع لا تعقل ولا تفهم فلا يعتبر إذنها. إذن نقول فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، يعني من نظر من أخذ بظاهر الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر، إذا أخذنا بالأيم النص على الثيوبة نقول لا تنكح ولو كانت دون التسع، ومن نظر إلى المعنى قال ما يضر إذا كانت صغيرة دون التسع فيجبرها أبوها لأن الإذن غير معتبرة والثيوبة لا الآن لا أثر لها يعني الثيوبة ما ترث عقلا هذه صفة طردية والعلماء يعني يسمون يقسمون العلة والأوصاف يقول هذا وصف مؤثر وهذا وصف طردي إيش معنى طردي يعني اتفاق إنه حصل اتفاقا ما له أثر مثل يجي قال جاء رجل أسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا أو سئل عن فأرة سقطت في سمن هل العلة الحكم معلق بالفأرة فلو سقطت نجاسة أخرى يتغير الحكم لا إذن ذكر الفأرة يقولون إيش وصف طردي ما يؤثر على الحكم لو سقط شيء آخر غير الفأرة من النجاسات فله نفس الحكم العلماء ينظرون فيما ذكر في النصوص من الأوصاف وهذا يسمى السبر والتقسيم والسبر هو جمع الأوصاف ثم تختبر هل هذا الوصف مؤثر أم لا كان مؤثر فإنه يكون هو العلة أو حين يكون جزء من العلة وإذا كان حصل اتفاقا ولا يؤثر على الحكم فيقال هذا وصف طردي الثيوبة مذكورة في الحديث لكن معلوم أن الثيوب وحدها ليس لها اعتبار وإنما الاعتبار بالفهم والعقل فإذا كانت تعقل فإنها تستأذن وإذا كان لا تعقل فلا إذن لها ويجوز الأب أن يجبرها طيب لماذا ذكرت الثيوبة نجيب عنه نقول الغالب خرج مخرج الغالب هذه حالة نادرة فلا إشكال فيجهر الأب ثيبا دون ذلك لأنه لا إذن له معتبر وهو قول مالك هذا الصواب وقال الشافعي لا يجوز لعموم الحديث الشافعي رحمه الله أخذ بعموم النص ومالك وأحمد أخذوا بالمعنى المعقول من النص ولم يلتزموا ظاهر النص قال وبكرا ولو بالغة هذه ولو إشارة خلاف يعني وبكرا يعود على إيش الإجبار فيجبر الأب ثيبا دون التسع وبكرا ولو بالغة هذه إشارة خلاف ففي خلاف في البكر البالغة أما البكر الصغيرة فلا يعرف خلاف في جواز النكاح يعني عندنا ثيب صغيرة وثيب كبيرة وبكر صغيرة وبكر كبيرة هذه أربع حالات بالنسبة للبكر الصغيرة التي لا تعقل دون التسع هذه زوجها أبوها بلا خلاف والثيب الصغيرة الثيب الصغيرة فيها الخلاف كما سمعنا والراجح أنه يجوز أن يزوجها عندنا البكر الكبيرة لا تزوج بالإجماع إلا برضاه لا تزوج إلا برضاه بالإجماع البكر الكبيرة فوق التسع الثيب أقصد الثيب الذي فوق التسع هذه لا تزوج إلا بإذنها بالإجماع إيش بقي البكر الكبيرة البالغ هذه فيها خلاف مشهور وسيأتي وبكرا ولو بالغة قال في الشرح وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة مع كراهتها وامتناعها لكن هذا شرط يعني هذا شرط أن يضعها مع كفو أما لو زوجها شخصا ليس بكف لطمع والمصلحة فإنه لا يقر يعني هذا ظلم لها ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى واللائي لم يحضن وجه الدلالة واضح لأن هذا في العدة واللائي لم يحض معناها أنها مطلقة ولا طلاق إلا بعد نكاح فلو كانت الصغيرة لا يجوز تزويجها لما ذكر الله تعالى عدتها والآيات اللي في اليتامى سورة النساء في أولها واللي في وسطها تدل أيضا على مشروعية وجواز تزويج اليتيم والأحاديث كذلك دلت عليه قبل تزوج عائشة رضي الله عنها وهي ابنته ست متفق عليه والمرأة الأثرم أن قدامة بن مضعون تزوج ابنة الزبير رضي الله عنهم حين نفست يعني بعد الولادة مباشرة تزوجها وهي يعني ما لها إلا أيام بعد الولادة مباشرة. فقيل له يعني سئل عن ذلك فقال ابنة الزبير إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي. هذا يدل على إيش؟ على جواز تزويج الصغيرة. يجوز للأب أن يزوج الصغيرة بدون إذن. النبي عليه الصلاة والسلام زوج عائشة وقدامة تزوج ابنة الزبير ومثل هذا يشيع ولم ينكر ولا خلاف في هذا. قال وفي البكر البالغة روايتان إحداهما له إجبار روايتان يعني عن أحمد إحداهما له إجبارها وهو مذهب مالك والشافعي لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستعمر وإذنها صماتها رواه أبو داود. وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر. هذا استدلال بإيش؟ سمي العلماء استدلال بالمفهوم استدلال بالمفهوم ليس نصا في جواز إجبار البكر ليس نصا لكنه يعني يأخذوه من المفهوم الأيم أحق بنفسها من وليها. وش مفهومه؟ البكر وليها أحق بها من نفسها. هذه تسمى دلالة المفهوم. دلالة المفهوم حجة ولا لا؟ يقولون حجة إلا إذا عارضتها دلالة منطوق لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. هذا معروف أن المنطوق صريحة والمفهوم محتملة. لذلك يقول المفهوم لا عموم له لأنه ضعيف فلو يصح بصورة واحدة لكن إذا جاء نص صريح منطوق فيعم كل الأفراد ما لم يخص لكن المفهوم لا عموم له لأن دلالته ضعيفة. فالمقصود هنا أنهم استدلوا بهذا الحديث ودلالته دلالة مفهوم. قال والثانية لا يجبرها إن كمل المسألة محمد لا يجبرها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق. ما هو حديث أبي هريرة؟ لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. هذا الآن صريح دلالة منطوق ولا مفهوم؟ دلالة منطوق. هذه دلالة منطوق. إذا تعارض عندنا دلالة مفهوم ودلالة منطوق وكلاهما صحيح فنقدم دلالة المنطوق. إذا هذا القول هو الصحيح ورواية عن أحمد ومذهب الأحناف هو الصواب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن التعليل أنه لا يجوز للأب أن يتصرف في مال ابنته. هل يجوز له أن يتصرف في مال ابنته البكر؟ ما يجوز أن يتصرف إذا كانت رشيدة بالغ بكر بلغت رشيدة هل للأب أن يحجر عليه يتصرف في مالها؟ لا تصرف غير التملك. التملك شيء تصرف فيه آخر. التملك يجوز أنت مالك لأبيك لكن هذا تصرف هل له أن يتصرف في مالها؟ بغير إذنها الجواب لا. قل فأيهما أبلغ أيهما أعظم؟ أشك أن الجواب أهم وأعظم من المال. إذا كان لا يجوز للأب أن يتصرف في مال البكر الرشيدة إلا بإذنها فكيف يجوز له أن يتصرف في بضعها وأن يجعلها أسيرة عند من تكرهه؟ هذا ظلم ولا تأتي بالشريعة وليس هناك دليل واضح يدل على جواز الإكراه. فكيف يكرهها؟ لا تريد هذا الرجل وأبوها يكرهها أن تعيش مع شخص تكرهه؟ لا شك أنه ظلم عظيم وهذا لا شيء يعني ليس بالأمر الهين. تصرف بماله كان أسهل من أن يأسرها عند رجل لا تريده. فلا شك أن هذا القول ضعيف وأنه لا إكراه لكن للأبي أن يمنعها إذا طلبت أو أذنت أو رضيت من ليس بكفر. للولي أن يمنعها الآن يعني جاء شخص سفيه ولا يناسب ووافقت له أن يمنعها. المرأة قد تكون يعني سفيهة وتريد شخصا سيئا ولا يناسب من جهة الدين والخلق، فللولي أن يمنعها من السيء، وهي ترفض من يختار الولي فتبقى، يقول لا، إن جاءك شخص سيء لنزوجك ولنزوجك إلى رجل صالح، فهي يعني توازن، وإذا عرفت الجد من أبيها فإن تزوج رجلا لا بأس به. أن بعض الناس يقول هذا يفتح الباب للنساء ويجعل المرأة تتزوج من شاءت من الفسقة والفجرة، قد يأتيها ممثل مطرب ولعب كرة ولا يصلي، يعني على القول بأنه ما يكفر وما شابه ذلك، ومن يشرب الخمر وهكذا، وهي تريد المرأة ليست صالحة وتريد هؤلاء، فنقول للولي أن يمنعها ويوافق على هؤلاء وحتى ترى الجد، ثم يزوجها شخصا قد يتنازل الولي، لأن تزويجها بشخص لا بأس به ولكن عند بعض الانحراف أحسن وأهون من تركها بلا زواج، وقد تفسد إذا طالت المدة. لكن إذا جاء شخص لا يناسب فمن حق الولي أن يمنعها من الزواج من هذا الشخص السيء، لكن قد يتنازل الولي وهي تتنازل ويزوجون شخصا يعني ليس بالصالح لكن ما يكون سيئا جدا. أما الإكراه فإن هذا ظلم وليس عليه دليل، لا شك أن هذا هو قول الراجح. طيب لو بقي أن يقال يعني إذا المفهوم ذاك ما فائدته؟ الأيم حق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذن صماتها. إذا كان الجميع يستأذن، الثيب والبكر، نقول لا تزوج لا الثيب ولا البكر إلا بإذن. سيقول لنا قائل إيش؟ إذا لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما؟ قال الأيم حق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذن صماتها. لا بد أن يكون هناك فرق. أجاب عن هذا السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال الأيم أحق بنفسها من وليها، والمعناه أنها تخطب من نفسها، تخطب من نفسها، وإذا رضيت فإنها تأمر وليها أن يزوجها، وليس له أن يعترض عليها إذا اختارت كفا، لأنها صارت الآن عندها معرفة بالنكاح وخف الحياء بالزواج الأول وتزوجت وجربت الرجال فيخف الحياة، يمكن تخطب من نفسها، وليس بلازم يخطبها الرجل مباشرة، لكن تخطبها امرأة، يعني تأتيها امرأة يرسل لها الرجل امرأة تخطبها، فهي يعني إذا خطبت تأخذ وترد وتتكلم وتبحث وتسأل وتأمر من يسأل لها ثم تأمر من يزوجها. قال الثيب تستأمر في نفسها. ايش معنى تستأمر؟ يعني يطلب منها الأمر، فهي يقول شيخ الإسلام بأنها تأمر الولي أن يزوجها، يعني صار لها الآن يعني صارت حق بنفسها وخفت سلطة الولي عليها، لكن لا شك أنه ما يزوجها إلا إذا اختارت كفا، إذا اختارت الثيب شخصا ليس بكفء ولا يناسب فمن حق الولي أن يأبى ولا يزوج. إذن هذا الفرق، أن الثيب صارت تفهم وقل الحياة وصارت تسأل تخطب من نفسها وتبحث وكذا، كما هو الواقع اليوم، يعني الثيب تأتيها امرأة وتقول تذكر لها رجلا وتسأل عنه وكذا وتبحث، ثم إذا استقر الأمر كلمت أخاها، إذا لم يكن لها أب كلمت وقال زوج فلانا فيزوجها. لكن بالنسبة للبكر فإنها لا تخطب من نفسها لشدة حيائها، وإنما تخطب من الولي، الولي أحق بها من نفسها، هو الذي تخطب منه والذي يسأل ويبحث، وهي تستأذن فقط، يسألها تريدين فلانا يبين لها، فإن سكتت زوجها. إيه في دلالة البكر تستعمر وإذنها صماتها، في دلالة من نفس الحديث، لكن هم أخذوا بدلالة المفهوم تركوا دلالة المنطوق في نفس الحديث. إذا قال الشيخ الإسلام أنهم تناقضوا في نفس الحديث لم يأخذوا به، فترى أخذوا بعض وتركوا البعض، فيقول لهم أن أصحاب هذا القول متناقضون ولم يأخذوا بالحديث بكماله. وأنه بمعنى واحد، يعني نبين الإذن سواء قال استأمر أو استأذن، هذا يبدو اختلاف يعني الفاظ الرواة، لكن بين الإذن أنه الصمت، أنها الصمت ولا يعني ينتظر منها الأمر زوج فلانا أو رضيته وكذا، لا الثيب ما يشترط الكلام. فبان تستأمر بمعنى تستأذن، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين كيفية الإذن وأنه يعرض عليها وتسكت، سواء قلنا تستأذن أو تستأمر، مقصود أنها تسكت يعرض عليها وتسكت فيصير إذن. قال ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أحمد وأبو داود. فدل على أن لها إذنا صحيحا، وقيد بابنة تسع لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها، لأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه فأشبهت البالغة. يعني واضح أن النصوص ظاهرة في جواز تزويج اليتيمة، ولكن لابد بإذن، ولابد بإذن، ولابد أن يوفي لها الصداق لآيات النساء. قال تعالى فإن خفتم ألا تقسطوا، فإن خفتم ألا تقسطوا اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فإذا خاف ألا يقسط لليتيمة وأن ينقصها فإنه يجب عليه تركها ونكاح غيرها. طيب لو أن اليتيمة يعني تنازلت عن بعض الصداق، صداق المرأة مثلا 20-30 ألف ورضيت بعشرة أو بخمسة بإذنها، سألها الولي فوافقت والمهر قالت يكفيني 5000، هذا رجل صالح ما يهمني المال يكفيني 5، أسقطت أو رضيت بهذا القليل، فهل يجوز يعني يجوز تزويجه بهذا المهر وهذا الواجب على الزوج ولا لا؟ الجواب لا، ما يجوز تزويجها ولو رضيت. رضاها بالنكاح معتبر لأن محتاجة إليه، ورضاها في المال غير معتبر. لماذا؟ لأنه محجور عليها، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاليتيم قبل البلوغ يتصرف في ماله ولا لا؟ ما يتصرف في ماله، محجور عليه، وهذا مال لها، هي تستحق 30 ألفا، هذا مهر المثل، والآن أسقطت نصف المهر أو أكثر، نقول إسقاطها غير معتبر، إسقاطها غير معتبر لأنها سفيهة فيما يتعلق بالمال. طيب لماذا اعتبر إذنها في النكاح؟ نقول للنصوص ولا لا؟ المسألة فيها نصوص من الآيات، وهذا الحديث تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها. والفرق بين النكاح والمال أن المال ليست بحاجة للتجارة والتصرف، يكفيها الولي، والغالب أنها لا تحسن التصرف وتخدع ويضيع مالها، لكن بالنسبة للنكاح فقد تكون محتاجة إليه، ابنة 9-10-11 ما بلغت، لكن يعني يتيمة وليس لها مأوى، وقد تكون عند من يظلمها ويسيء إليها، وأراد هذا الرجل الصالح أن يتزوجها، وش المانع؟ إذا صار كفوا فإنه من مصلحته أن تتزوج وتعتز وتخرج من هذا البيت الذي تظلم فيه، فلها مصلحة في النكاح. لكن الولي كما معروف لا يعني يزوجها إلا كفوا، إذا اختارت كفوا ورضيت به زوجها مصلحة. نص الآية وابتلوا اليتامى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. معروف أن الشخص دون البلوغ مثلا إنسان ورث من أبيه 100,000 أو أكثر وهو عمره 10-11 سواء كان ذكرا أو أنثى، هل يحسن التصرف في المال؟ يتاجر ويشتري ويبيع ويتصرف؟ لو منه ما يحسن، يعني سيخدع ويضيع ماله. لا، هي ما بلغت يتيمة الآن، كلام في اليتيمة، لكنها بلغت 9-10-11 لكنها ما بلغت، لأن لو بلغت الحلم لم تعد يتيمة. الحديث يقول تستأمر اليتيمة في نفسها فيدون البلوغ. قال لا من دونها بحال، لأنه لا إذن، لا من دونها، الضمير يعود إلى إيش؟ بنت التسع، اليتيمة دون التسع. أن هنا يقول ولكل ولي سواء كان أخا أو عما أو ابن عم أيا كان أو الحاكم، لكل ولي أن يزوج اليتيمة إذا بشروط، إذا بلغت 9 هذا الشرط الأول، الشرط الثاني إذا أذنت، والشرط الثالث إذا اختارت كفا. إذا اختارت ليس كفا فلا يزوجها، لكن من دون التسع فليس لأحد من الأولياء تزويجها. لماذا؟ لأن من دون التسع لا يزوجها إلا الأب، والجد فيه خلاف، وهي يتيمة لا أب لها، إذن لا تزوج، لأن الأب غير موجود وهو الذي يزوج من دون التسع. إذن هنا لا تزوج، لا من دونها بحال، لأنه لا إذن لها، وغير الأب ووصيه لا إجبار له. وقد روي أن قدامة بن مضعون رضي الله عنه تزوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، وإذنها لا يعتبر إلا إذا بلغت 9 على المشهور عند الفقهاء، أو إذا أدركت وعقلت على القول الراجح. قال ولا رواه أحمد الدارقطني بأبسط من هذا، قال إلا وصي أبيها لأنه قائم مقامه، تقدم كلام فيه وأن الصواب أنه لا يزوجها الوصي، وأن ولاية النكاح تتلقى منين؟ من الشارع وليس من الأب. الأب لا، أبو بكر زوج عائشة رضي الله عنهم وهي بنت 6، ما يشترط الأب وحده يزوج ابنته ولو كان صغيرة. الزبير زوج ابنته كم عمره؟ بعد ولادة على طول، يمكن في نفس اليوم حين نفست، يمكن في نفس اليوم. عند الخلاف في البكر البالغ هل يجبره أبوها ولا لا، الظاهر الله أعلم أنه إذا بلغت 9 أو قلنا إذا صارت تعقل وتفهم أنه لا يجبرها، ما دام لها إذن معتبر، يعتبر يعني إذنها في اليتيمة، فكذلك بالنسبة لغير اليتيمة إذا صار لها إذن معتبر وتفهم فليس لأحد أن يجبرها، لا الأب ولا غيره. هذا اللي يظهر له. نفست بها يعني، أو نفست ولدت، إيه معنى ولدت. قال وإذن الثيب الكلام، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا للخبر، والأيم تستأمر أن يطلب منها الأمر، والأمر لا يكون إلا بالكلام. وإذن بكر الصمات في قول عامة أهل العلم قالوا في الشرح لحديث الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها، رواه الأثلم. قال في الحاشية صحيح رجل أحمد ومماجة. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن البكرة تستحي، قال رضاها صماتها، متفق عليه. وكذا لو ضحكت أو بكت، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن بكت أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها، قال رواه أبو بكر قال في الحاشية حسن دون قوله بكت فإنه شاذ. طيب ما وجه كون البكاء إذن؟ يعني قد يقول قائل البكاء يعني غاية ما يكون من الرفض، كيف يجعلونه رضا وأن البكاء غاية ما يكون من التعبير عن الأمر المكروه؟ يعني إيش بعد البكاء؟ كأشد شيء، فكيف يعتبر إذنا والحالة هذه؟ وش تعليل عندهم؟ الرحمن كان جاوب يعني هذه تبغى لها تكميل شوي، يمكن من شدة الحياة أنا بكت، لكن هذا فيه بعد شوي، لا معللهم شيء أظهر من هذا. أوب هذه عاد كبيرة أبو محمد، ويمكن بكامل الفرح بس هذه لهالدرجة؟ لا أنا بشيء معقول، تبكي لفراق أهلي قال فراق أمي وإخواني وكذا، يعني طبيعي. ودائما المرأة إذا زفت كثيرا ما يحصل، إذا زفت ماذا يحصل؟ تبكي في ليلة الزواج وهي يعني راضية بالزواج، لكن تبكي لفراق البيت الذي نشأت فيه والأم والأب. ولا شك أن هذا ليس سهلا على الإنسان أن يفارق أمه وأباه والبيت الذي نشأ فيه سنين طويلة، وهي تربت بين أبويها وإخوانها وأخواتها، فجأة في يعني ساعة أو لحظة تنتقل انتقال العمر، فهذا يعني ثقيل على النفوس فيحصل البكاء. لكن بعض العلماء يقول إن البكاء ينظر فيه، يعني البكاء ليس دليلا على الرضا دائما، ينظر فيه إذا بكت واشتد بكاؤها وكذا فإنه ينظر فيها، فالأم يعني تسألها وكذا وتدقق معها في السؤال ليش تبكين وكذا، يعني البكاء محتمل، البكاء محتمل، يحتمل أنها بكت رضا بالنكاح لأن عرفت أنها بالنكاح ستفارق فيتضمن الرضا، وقد تكون بكت كراهية لهذا الرجل، لما قيل لها فلان خطبك نزوجه فبكت شدة كراهية ولا تستطيع أن ترفض، فينظر فيه البكاء محتمل فينظر فيه. وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه، ولا يعتبر تسمية المهر، يعني لابد من تسمية الزوج، يقول خطبك فلان ابن فلان تراضية ولا لا، أما إذا قل خطبك شخص أو جاك خاطب أو كذا أنا ما يقع به التعيين ولا يعتبر الإذن لأنه ما عرفت الشخص. والإذن رحمك الله ليس لمجرد النكاح، لا، الإذن المشترط أن تأذن لهذا الشخص أن رضيت بهذا الشخص بعينه، ولا يعتبر تسمية المهر، يعني المهر يتسامح فيه لأنه ليس الأصل في النكاح، فإذا كانت بكرا بالغ فما يشترط أن يقول خطب فلان وسيدفع المهر الفلاني، لأن أولا المهر ليس هو المقصود من النكاح، والأمر الثاني أنه في الغالب أنه سيدفع مهر المثل، لكن إذا نقص عن مهر المثل فلا بد من إذنها، لا بد من إذنها. وهل اشترط إذن الأب؟ يجوز الأب أن يسقط من المهر؟ هذا في خلاف، والصواب أنه لا يجوز له. لماذا؟ لأن الأب يجوز له التملك ولا يجوز له التصرف، يعني لو أن الأب طلب مهر المثل 30,000 أو 40,000 فلما دفع أخذ منه 10 أو 20 ما لا يضر البنت جاز له ذلك، أما كونه يعني يقول للزوج والله ما نريد منك إلا 10 هات 10 ويكفينا إحنا نشتري الرجل ولا يهمنا المال كما يفعل بعض الأولياء، هذا ما يجوز له، عدوان على المرأة. فالمهر مقابل الاستمتاع وحق للمرأة وهي رشيدة الآن فلا بد من إذنها، وإن كانت يتيمة أو دون البلوغ، يعني ولو كانت غير يتيمة فليس للأب أن يتصرف في ماله، لأن يعني كما تقدم فرق بين التصرف وبين التمل. هل يجوز للأب أن يسقط دين اللي دين الابن على الآخرين؟ جاء واحد قال والله ولدك يطلبني 10,000 وأنا مسكين وضعيف وفقير وكذا ودي الله يجزاك خير يعني توسط لي عند ولدك. قالوا الذي اللي يطلب ذلك خلاص راح بس سامحناك. له ذلك ولا لا؟ ليس له ذلك، له أن يتملك لكن ليس له أن يسقط، إلا اللهم إذا عوض الولد قال عليها لا ما في إشكال، هذا يجوز من أي شخص. المقصود أن المهر، المهر إذا كان مهر المثل فلا حاجة أن يذكر للمرأة أنه دفع كذا وكذا، المهور المثل يعني تتفاوت تفاوت يسيرا، يعني من مثلا 30 إلى 40 35 فالتفاوت يسير ويتسامح فيه، لأن المقصود من النكاح هو ما هو يعني مقصود معاني أعظم من المال وليس بيعا حتى يعرف بالتحديد، لكن إسقاط شيء كثير هذا لا يجوز لا للأب ولا لغيره إلا بإذن المرأة، إلا إذا عوضها. إذا أسقطه الأب أسقط المهر إلا قليلا أقول يجب عليك أن تعوضه، قال ما نريد منك إلا 10، جاءه إنسان صالح وتقي لكن حالة المادية ضعيفة، والأب يحب أن تتزوج البنت لأنه لو طلب منه مهر مثل 40 ما يتزوج إلا بعد سنة أو سنتين لأنه ما عنده المال، فرأى المصلحة أنه يزوجه وبعشرة مثلا، يقول جزاك الله خيرا هذا تصرف طيب لكن عوض البنت ما أسقط، أسقط 30 عوض البنت ب30 إلا إذا رضيت بذلك وأسقطت من طيب نفس وهي بالغ فلا بس إذن يكون هنا معتبرا. قال ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف كابنه وأولى لتمام ملكه وولايته. تقدم أن الأب يجبر ولده الصغير للمصلحة، فالسيد من باب أولى لأن ولاية السيد أبلغ من ولاية الأب لأنه يملك ويملك منافعه، فولاية السيد على العبد أبلغ. قال وأمته، ويد السيد ولفظ عبده وأمته ولو مكلفة مطلقا، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، يعني بالنسبة للعبد لا يجبر إلا الصغير أو السفي يسموه المعتوه، لكن بالنسبة للإماء الأنثى فإنه يجبر الجميع سواء كانت صغيرة أو كانت بالغة. طيب إيش الفرق؟ لماذا يجبر الأمة البالغ ولا يجبر العبد البالغ؟ إيش الفرق؟ في فرق؟ يقول نعم في فرق. هذه مرت معنا الله في الدرس الماضي أن السيد له مصلحة في نكاح الأمة لأن الولد يكون له، بخلاف العبد فليس له مصلحة لأن الولد سيكون لمن يملك الزوجة. ولو مكلف هذه إشارة خلاف، بعض العلماء يقولون لا يجوز أن يجبر أمته المكلفة، لكن الأقرب أنه يجوز. قال الثالث قالوا لا نعلم فيه خلافا كما تقدم، هذا ليس دقيقا، أحيانا ينفي علمه والخلاف موجود. قال الثالث الولي كلام فيه طويل فلو نقف عليه يكون أحسن، فإذا كان في سؤال باقي بعض الوقت. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم والله.